باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر ارميا الاصحاح السادس من اول الايه 9: هكذا قال رب الجنود تعليلا يعللون كجفنة بقية اسرائيل، رد يدك كقطاف الى السلال من اكلمهم وانذرهم فيسمعوا، ها ان اذنهم غلفاء فلا يقدرون ان يصغوا، ها ان كلمه الرب صارت لهم عارا لا يصرون بها، فامتلأت من غيظ الرب، مللت الطاقه، اسكبه على الاطفال في الخارج وعلى مجلس الشبان معا، لان الرجل والمراه يؤخذان كلاهما والشيخ مع الممتلئ أياما، وتتحول بيوتهم إلى آخرين الحقول والنساء معا، لأني أمد يدي على سكان الأرض يقول الرب، لأنهم من صغيرهم إلى كبيرهم كل واحد مولع بالربح، ومن النبي إلى الكاهن كل واحد يعمل بالكذب، ويشفون كسر بنت شعبي على عثم قائلين سلام سلام ولا سلام، هل خزوا لأنهم عملوا ركسا، بل لم يخزوا خزيا ولم يعرفوا الخجل، لذلك يسقطون بين الساقطين في وقت معاقباتهم يعثرون قال الرب. هكذا قال الرب: كفوا على الطرق وانظروا، واسألوا عن السبل القديمة أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم، ولكنهم قالوا لا نسير فيه. وأقمت عليهم رقباء قائلين أصغوا لصوت البوق، فقالوا لا نصغى. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. إحنا بنختم العزة التانية، وقلنا العزة التانية محورها نقطتين: النقطة الأولى كانت دعوة للتوبة، والنقطة الثانية فشل النداء أو فشل الدعوة. فبسبب عدم استجابتهم بالتوبة فربنا بينذرهم بالعقاب اللي جاي وهو مجيء بابل. في آخر حديث شفنا إرميا بيوجه الحديث لبني بنيامين، قال لهم إن هم يهربوا من أورشليم لأن بابل على الأبواب. قلنا إشمعنا بني بنيامين؟ لأنه دولة السبط اللي إرميا ساكن في وسطه، أرض عنثوس القرية بتاعت إرميا كانت من نصيب سبط بنيامين. فإرميا بيوجه الكلام للناس اللي هو تربى في وسطهم واللي عاش معاهم، فبيقول لهم اهربوا من أورشليم لأن بابل على الأبواب. النقطة التانية اللي كلمنا فيها آخر مرة إنه وصف مجيء بابل نقطتين أساسيتين. النقطة الأولانية قال إليها يأتي الرعاة وقطعانهم، يعني شبه القيادات بتاعة بابل زي رعاة والجنود اللي جايين معاهم زي الغنم. يقصد بالتشبيه حاجتين أو ثلاثة. الحاجة الأولانية بحسب كثرة الغنم فعايز يقول ان جيش بابل هيجي بكسر. نمرة اتنين زي ما الراعي بيسيطر على الرعية الغنم، فالقيادات بتاع بابل هتسيطر على الجيوش بتاعتها بحيث ان هي تأتي بأقوى نصرة. المعنى التالت انه عايز يقول زي ما الغنم في الحتة اللي بيرعى فيها يأكل كل الخضرة، فبيقول انه مجيء بابل تخرب مدينة أورشليم تماما. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية وصف مجيء بابل قال قدسوا عليها حربا، حرب مقدسة. قلنا الحاجة المقدسة الحاجة المكرسة، مكان مقدس يعني مكان مكرس، إنسان مقدس يعني إنسان مكرس. علشان كده يعني بين قوسين كل المؤمنين اسمهم قديسين، احنا بحسب ذهننا القديسين بس هم اللي سبقونا وانتقلوا، لكن الى القديسين الذين في روميا وعليهم بولس الرسول. فكل المؤمنين اسمهم قديسين بمعنى ان هم مكرسين لربنا. فبيقول قدسوا عليها حرب، يعني نمرة واحد، كرسوا كل طاقتكم يا بابل للحرب دي عشان تقضوا عليهم، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، حرب مقدسة، يعني حرب لحساب ربنا. بابل بتحارب بدافع من فكرها السياسي، انما في الحقيقة كان الله بيستخدم بابل اللي بتتصرف بكامل حريتها كعصا تأديب لشعبه. ده المعنى التاني وقدسوا عليه حرب. المعنى الثالث ان هي حرب مقدسة بمعنى حرب بحسب فكرة الله، ان ربنا عايز يأدب شعبه. بابل مش بتعمل كده محبة الله، بابل بتعمل كده بدافع من فكرها كدولة. لكن فيما بابل تتصرف بحريتها، الله بيستخدمها لتنفيذ مشيئته، وده سلطان ربنا في تدبير الكون. يسيب كل واحد يصرف بمزاجه. عمر الله ما يملي على انسان لا الحاجة الحلوة ولا الحاجة الوحشة، لكن فيما الانسان بينفذ رغبته هو في النهاية خاضع وبينفذ ما سبق يدك ومشورتك عينت ان يكون. زي يهوذا، وده الشرح اللي قاله معلمنا القديس بطرس عن ان يهوذا سلم المسيح. يهوذا تصرف بكامل رغبته، بكامل فكره، بكامل حريته، بكامل ارادته، بدافع شرير منه. لكن الله في سلطانه فيما يهوذا يتصرف بحريته يدخل تحت منظومة ضابط الكون كله، انه تكون الامور ماشيه بحسب فكر ربنا. ما يروحش يهوذا بقى يقول ربنا انا نفذت مشيئتك، لا، انت نفذت رغبتك الشريرة. كون ان انا بقى بسلطاني بخلي كل الامور تمشي بحسب تدبيري وبحسب فكرتي، ده سلطان الله. ده الخط ما بين سلطان ربنا وما بين حرية الانسان. يكمل في حديث بقى النهاردة وصف مجيء بابل، يقول في الآية 9 هكذا قال رب الجنود. بيكرر الكلمة دي كتير علشان يعلن اللي بتعمله بابل ده مش لأنه بابل قوي، لأنه مش أن الله عاجز أن يحمي شعبه، لا، دي إرادتي أنا. هكذا قال رب الجنود، اللي بيحصل دي مشيئتي، رغم زي ما قلنا بابل بتنفذ رغبتها الكاملة بحريتها. يعني كأن ربنا عايز يقول لهم بدل ما تروحوا تعملوا معاهدة مع مصر عشان تنجيكوا من بابل، اعملوا معاهدة معايا أنا. هكذا قال رب الجنود، اللي بيحصل دي أنا صاحب السلطان وأنا اللي في إيدي أوقف. فبدل ما تجروا لمصر عشان تحميكوا من بابل، طب ما تتصالحوا معايا وأنا أنهي المشكل دوت. لذلك بقت نظرة المؤمنين لكل ما يحدث في الأرض، حتى ولو ناس بتنفذ رغبتها الشريرة، احنا بنلتجئ لله لأنه واثقين أنه صاحب السلطان. حتى اللي بيتصرف بإرادته ده، أنت رب قادر أنك تلجم، قادر أنك تتدخل. فإحنا مشكلتنا مش مع الناس، مهما الناس تعبونا، لكن احنا مشكلتنا الأولى مع ربنا بسبب عدم توبتنا. هكذا قال رب الجنود تعليلا يعللون كجفنة بقية إسرائيل. كلمة التعليل قرن العنب الحصاد بتاعه اسمه تعليل القرن. يعني عندنا قرنة عنب نضجت، فيجوا الحصادين يمشوا في وسط القرن يلموا على ايد العنب، وبعد كده يرجعوا يعيدوا الحصاد مرة تاني، يمكن نكون نسينا عنقود، يمكن تكون حاجة وقعت. تعليلا يعللون كجفنة، اللي هو شجرة العنب الكرم، بقية إسرائيل. ليه بقية إسرائيل؟ لأن إسرائيل كلها 12 سبت، في 10 رايحين لأشور، خلاص ضعوا، ما عندناش غير 2 دول البقية. فدول هيعلموا زي كرم العنب. رد يدك كقط طاف إلى السلال. ربنا بيكلم بابل وجيش بابل، قال له أنت القطاف، أنت الحاصد، تمسك العنقود وتحط في السل، تمسك العنقود وتحط في السل، رد يدك، لما في العنقيد جيب عنقود وحطه، ورجع إيدك وحطه، واحصد الكرم وارجع عيده تاني. رد يدك كقطاف إلى السلال. يبقى ربنا مشبه إسرائيل بالكرم، وبابل وجيشه هو القطاف او هو اللي هيعلل، هو اللي هيحصد الكرب، هيحصدها ايه مره ولم في السلال، السلال اللي هو بنشيل فيه على ايد العنب، امسك في الناس وارمي في بابل اسرى، ارجع عيد الحصاد تاني، يمكن يكون في بني ادم هرب، يمكن ايه تعليلا يعللون كجفنه بقيه اسرائيل رد يدك كقطاف الى السلال. يعني ربنا بيقول لبابل عايزك تمسح اورشليم، عيد مره واثنين وثلاثه بحيث تسيب اسرائيل خراب، ما تسيبش فيها ولا بني ادم. المعنى حرفيا يقصد اكتر من حاجه، الحاجه الاولانيه ان بابل هجمت على اورشليم ثلاث مرات، وكاني ملك بابل بايه بيعلم الكرم، جه مره هجم ومسك شويه وداهم السبي، وبعد كده رجع عمل هجوم تاني مره تاني ودى للسبي، عمل هجوم ثالث كانه فعلا بيعلم الكرم. ده المعنى الاول. المعنى الثاني كشف نهم ملك بابل مش عايز يسيب فيهم حد، مش حصد اول مره وخلاص بقى سيبها تاني وثالث، مش عايز يخلي بني ادم. ده المعنى الثاني. المعنى الثالث انه ربنا يعني في حال حزن، الكرم ده انا اللي تعبت فيه، كرمة من مصر نقلت، ده اسرائيل دوت اللي انا طلعته من مصر اللي انا اعتنيت بيه، مستني ايه في الاخر؟ مستني بعد كل التعب دوت ان انا احصد. للاسف الحصاد راح لحساب مين؟ حساب ملك بابل. ليه؟ لانه حصاد مر. لماذا انتظرت ان يصنع عنبا فصنع عنب راتي؟ طب العنب ربنا هحصده؟ لا، خلي بابل يحصدكم. فبتكشف حصد من تخيل بالظبط، واحد تعب في حاجه، تعب بذل فيها كل جهده ومنتظر بقى في الاخر انه ياخد الثمر. للاسف ثمر رضي، فبابل هي اللي حصدت تعب ربنا مع شعب اسرائيل. هكذا قال رب الجنود تعليلا يعللون كجفنه بقيه اسرائيل رد يدك كقطاف الى السلال. بخصوص تعليل الكرم اللي هو اعاده حصاده مره تاني، في وصيه صريحه ربنا اداها لاسرائيل في سفر اللاويين، لاويين 19، ربنا يقول لاسرائيل ايه؟ كرمك لا تعلله. انت يا يهودي لما تزرع الارض ما تعللش الكرم، ونثار كرمك لا تلتقط. يعني بعد ما تحصد جنينه العنب ما ترجعش تعيد الحصاد، خلاص اللي فات سيبه. طب وانت بتحصد لو على ايد عنب وقعت ما تطيش تجيبها، النثار سيبها. ليه؟ طب ما نعيد تاني، يمكن سايبه عن ايدين ولا حاجه، يمكن حاجه وقعت. قال له للمسكين وللغريب تتركه، سيبه عشان بعد انتوا ما تمشوا يا حصادين يجوا الناس الغلابه اللي في شعبي يدخلوا يلملموا الفلت منكم في الحصاد، اللي وقع في الارض للمسكين والغريب تتركه. طب ايه حكمه ربنا؟ اولا نوع من الرحمه، انت لو قعدت تعلل في الكرم لما تخلقها الشنط زي ما بيقولوا، طب ما الناس الغلابه مش هيدخلوا ما يلاقوش حاجه، ما انت مسحته. طب ما احنا نمسحه نعلله بالتعبير بقى بتاع الحصاد، ويجوا الفقراء نديهم في ايديهم. قالوا لا، ليه تجرحهم؟ امشي انت وسيبه هو يدخل ياخد، هيشعر في الوقت ده انه بياخد من ايد ربنا مش من ايدك انت. فهي وصيه فيها نوع من الرحمه بالفقراء. طب يقصد ايه بقى؟ انه بيشبه مجيء بابل كمان يعلم الكرم، يقصد حاجتين. الحاجه الاولانيه، انت يا اسرائيل ما طوعتش وصيتي، انتوا كنتوا بتعللوا الكرم بتاعكم، وصلتوا لدرجه من الجشع ومن الطمع. لا، وانا ليه اسيب الحصاد بتاعي ده؟ انا لم مره واثنين وثلاثه، مش كفايه بطلع العشور؟ مش كفايه بطلع العشور؟ خلاص من حق ان انا ما اسيبش حاجه في الحصاد. ف إسرائيل منفذش الوصية، ربنا قال له هجيب لك بابل إلا ما تعرفش الوصية، مش أنت كسرت وصيتي؟ هخلي ذلك اللي ما يعرفش ربنا ولا وصية ربنا. بمعنى إيه؟ لما أنا بتعامل مع إنسان مؤمن، أقصد مؤمن يعني إنسان يعرف ربنا، فحتى لو هو غلط معايا ببقى أنا وضع في قلبي إنه ده إنسان في روح ربنا، في وصية ربنا، يمكن وصية ربنا تراجعه، فببقى متوقع إنه هيراجع نفسه، هيحس إنه هو غلط بموجب الوصية، بموجب روح ربنا اللي جواه. لكن كوني بقى إن أنا أتعامل مع إنسان لا يعرف ربنا ولا يعرف وصية ربنا ولا روح ربنا ساكن فيه، أنت منتظر منه إيه؟ ده يقصو عليك وعمر ما في حاجة هتوجعه، وعمر ما في حاجة هترجعه. أنا جبت لك بقى بابل إلا ما يعرفش ربنا وإلا ما يعرفش وصية ربنا، يعني ما تنتظرش منهم إنه هيشعروا إن هم أخطأوا في حقك. ده المعنى الأول. المعنى الثاني إنه أنت يا إسرائيل كنت قاسي على الفقر، كانش في رحمة في قلبك، مش هين عليك تسيب ما تبقى في عنائيد العنب للناس الغلبانين، أنا هجيب لك شعب ما يرحمكش كما فعلت يفعل بك. حبايب صدقوني أخواتي، يعني الحكم هو بلا رحمة بالوصية لمن لم يعمل الرحمة. الإنسان يبقى قاسي، مش عايز أقول بس إنه في الحياة هيقابل من يعامله بقسوة، دي سهل، أهي مسير الحياة هتخلص مسيرة هتنتهي، إنما المر إنه أقف قدام ربنا، الحكم هو بلا رحمة لمن لم يصنع رحمة. هو أنت عمرك اتعاملت بالشفقة؟ خلاص ربنا يعملني بنفس الطريقة. فأنتوا زي ما أشفقتوش على الفقراء هتيجي بابل اللي مش هتشفق عليكم، لا هترحم لا طفل ولا شيخ. أيضا ممكن أخذ منها بقى معنى رمزي، يبقى فهمنا المعنى الحرفي وفهمنا المعنى الروحي، ممكن أخذ منها معنى رمزي. هكذا قال رب الجنود تعليلا يعللون كجفنة بقية إسرائيل، رد يدك كقطاف إلى السلال. إنسان قطع عمره علل كرمه في العالم، أهو طول العمر أديني منشغل بشغل، منشغل بولادي، عللت الكرم بتاعي، حصدت، طيب وصلت للشيخوخة، ما تجيش تعلل كرمك مرة أخرى. واحد يوصل للشيخوخة خلاص بقى، يعني انت خلاص اهو العمر راح في الشغل في اي حاجة وكبرت، طب فرص المتبقي دوت في العمر ادي ربنا. لا، للأسف ساعات الإنسان يعلل كرمه مرة أخرى، يبقى وصل لخلاص سن التقاعد، بدل ما يدي بقى يعني المتبقي لربنا. طب ليه؟ ما احنا ممكن نعمل، ما احنا ممكن نسوي، مش انه الشغل غلط، مش انه لا، لكن ايه نصيب ربنا؟ ما انا ما كنتش بدي ربنا وقت في صبوتي وفي شبابي وفي رجولتي، ما مش فاضي. طيب كبرنا هندورنا على يعني التعبير ايه للناس سبوبة، يعني خلاص، يعني خلاص، يعني على الاقل بقى اللي متبقي دوت في العمر خليه ربنا، ما تجيش تعلل كرمك مرة اخرى. لذلك حتى اللاويين والكهنة، اللاوي ما هدي وصية اللاوي عموما، هي ما تقالتش صراحة للكاهن لكن أعطيت للاوي، يخدم ربنا من سن 30 لسن 50، بعد 50 سنة بيطلع معاش دي وصية إسرائيل. ليه؟ يعني حتى يعني انت قضيت عمرك كله في الخدمة، ما ممكن تكون سهيت عن نفسك، لا بعد 50 يعني دور على خلاص نفسك. هو ما فيش تعارض. هو انت ممكن تبقى في الشغل وممكن تبقى في التزاماتك وممكن تبقى في خدمتك، لكن ربنا ليه الأولوية، ليه نصيب؟ لكن ساعات الحاجات دي بتشغلنا عن ربنا. كنيسة اليونان عندهم سن معاش في الكهنوت، يعني حتى الكاهن يعني حتى الكاهن في سن اسمه سن معاش. طبعا كنيستنا بتشوف ان الكاهن اب، فالابوة مرتد. طيب دوت الايه 9 يكمل في الايه 10 من اكلمهم وانذرهم فيسمعوا. عايزكم تحسوا بربنا حبايب واحنا بنقرا كلمته. ربنا يعني هو اللي بيتكلم، بيقول اكلم مين وانذر مين؟ مين بيسمع؟ حد بيسمعني؟ حد سمع كلمه ربنا؟ ربنا اللي بيقول. من فين النهارده اللي بيسمع وصيه ربنا؟ فين النهارده اللي انذر ربنا يراجعوا؟ من اكلمهم وانذرهم فيسمعوا؟ مين بيسمع النهارده؟ شفنا حديث المرة اللي فاتت، ربنا يقول لأورشليم لو تفتكروا تأدبي يا أورشليم لألا تجفوك نفسي. يعني حبيب أنا مش عارف أوصف، يعني أنا مش عارف أوصف، بس اللي ياخد الآيات يفكر فيها مش محتاجة شرح. يا ابني نفسي هتجفوك، نفسي هتنفصل عنك، هتبقى فيه يعني فاصل بيني وبينك. اتأدب، تأدبي يا أورشليم لألا تكفوك نفسي. أبسط درجات الأدب لما أكلمك تسمعني، أبسط درجة في الأدب. طب إسرائيل اللي ما بيسمعوش، يعني أقل درجة في الأدب مش موجود. من أكلمهم وأنذرهم فيسمعوا، حدش بيسمع. آية كشفت حاجتين، كشفت حنان ربنا وكشفت إنجاز أقول حيرة ربنا. أولا حنان ربنا، ربنا يعني نفسه يوصل كلمته لإسرائيل أو ليهوذا تحديدا، يعني عشان يبقى الكلام بقى واضح. فربنا بيقول طب أقول لمين يوصل لهم الكلمة عشان يسمعوا؟ أكلم مين يكلمهم؟ أقول لمين يحنن قلبه؟ ما عنديش غير النبي والكاهن، وعنده ربنا ناس غير دول. طب للأسف شفنا المرة اللي فاتت الأنبياء يتنبؤون بالكذب، طبعا الأنبياء كذبة، والكهنة تحكم على أيديهم. الكهنة ماشية عايمة على عوام الأنبياء كذبة، أو زي ما قلنا المرة اللي فاتت تحكم على أيديهم، يعني كان ماشي بدماغه مش بصيت ربنا. فربنا بيقول طب أقول لمين؟ ده ليس عذر الإسرائيل، هذا معنى الأنبياء وحشين والكهنة. لا، ما أنت أصلا جالك، ما قال لهم قبل كده لما تتوبوا أعطيكم رعاة حسب قلبي، أنتوا وحشين. فلذلك الأنبياء اللي عندكم أنبياء كذبة، طبعا ما يقصدش أنبياء الله، والكهنة اللي عندكم مش قد كده. بس المنظومة كلها بقى ربنا بيبوس، طب أقول لمين يكلمهم؟ الأنبياء كذبة والكهنة ماشية بدماغها. وعلشان أفكركم بالآية، وعشان يعني أنا طب الناس غلابة، لا، وشعبي هكذا أحبه، الناس حابه كده. هم مش عايزين حد يقول لهم كلمه ربنا، هم عايزين واحد يتكتب عليهم انتوا حلوين انتوا كويسين هتروحوا السماء. طب في وحاشه ما توجعش قلبنا، ومش ناقصين وجع قلب، كفايه اللي احنا فيه. فشعبي هكذا احبه، مش هعيد كلام المره اللي فاتت، شعبي هكذا احبه لانه ظنوا ان دي حبه. ما كانوا هم كده، يعني ربنا بقى احنا هنعمل ايه؟ بس كنت كان وحش، مش عذر برضه حبيبي، انه كان هيتحاسب وانت هتتحاسب، بل هو هيتحاسب. الذي يدعونه كثيرا يطالبونه باكثر، ده حسابه هيبقى اصعب. لكن هي الناس حبت كده، ده يبقى عذر لينا، واحنا مش عايزين حد يعني بصراحه يقول لنا كلام يوجع قلبنا. شعبي هكذا حب. ولما بعت لهم ربنا نبي صادق، اديكم شايفين وهتشوف، لسه ما شفتوش بس يعني انا عشان شايف بقيه السفر، مش هتشوف، هتشوفوا دلوقتي هيعملوا ايه في الراجل ده حي. اكتر نبي تالم من شعب اسرائيل، هم كلهم اتالموا في الحقيقه بس مش في المرار اللي شافوا ارميا، مش في المرار اللي شافوا ارميا، بالاضافه لانه كانت شخصيه ارميا انسان رقيق زي ما شفنا في المقدمه، في حمل معمدان اسد، في واحد تاني يقول الكلمتين وراح يعيط على الكلمتين اللي قالهم، هذا كان شخصيه ارميا. فربنا بيقول طب اعمل ايه؟ يعني اوصل لهم الكلمه عن طريق مين عشان يسمعوها؟ فده حنان ربنا، يعني قاعد يدور على وسيله يخلينا نقبل بيها كلامه. ايضا كشفت زي ما بقول لكم انجاز اقول حيره ربنا، طبعا هو الله كلي القدره، بس الحيره جايه منين؟ الحيره جايه من انه ندي للانسان حريه اراده ولم ينتزعها. حتى لو كان الانسان على شفا حفره من نار، ما لا يمكن هبات الله وعطاياه هي بلا ندامه. انا خلقتك حر، متالم وموجوع ومحتار، انجاز اقول ربنا بس يا ابني انت حر. فحيله ربنا، من اكلمهم وانذرهم فيسمعوا، نفس الكلمه اللي قالها ربنا يسوع، فنسأل الكرمين الارضياء، صار عنده كرم بعت عبيد مره واثنين، ففي الاخر بيقول ايه؟ ماذا افعل؟ كل ما بعت لهم حد يهنوه ويضربوه ويبعتوه بدون ثمر، اعمل ايه؟ كأن ربنا محتار، ماذا افعل؟ اللي بتخضع له السماء والارض بكلمه من فيه، امام الانسان واقف محتار، اعمل ايه؟ ارسل ابني الحبيب. بصوا يعني نفس حبايب نحس بربنا لما نقرا الكلام، الا علهم يهبونه، يمكن يختشوا، يمكن ما هو فاضل ايه؟ ارسل ابن محبته، يمكن لما يشوفوه يسمعوا. للاسف شافوا هذا هو الوارث هلما فنقتله، ومن مصمص شفايفنا على اسرائيل ارجوك، والا بقى هنرجع نتكلم تاني على العمى اللي اتكلمت فيه المره اللي فاتت، بلاش عمى يا اخواتي ارجوك، يعني ما هو اسرائيل لا مش احنا، ده الكلام لينا حبايب، احنا بنعمل كده واوحش من كده، احنا لما بنسمع الكلام يا بيصعب علينا اسرائيل. لذلك يعني انا ارى انه لابد من مراجعه كثير من ما يقال في اسبوع الالام، يعني ليه الصوت القوي دوت على اسرائيل وعلى يهوذا؟ ليه يا حبايبي؟ ده لو انا عندي فطنه روحيه ده الكلام ليا، كلام ليا، انا بعمل كده بعمل اكتر من كده. بس احنا يعني مشكله الانسان زي ما قلت لكم المره اللي فاتت حبايب، انه يعني انا علشان اقنع نفسي ان انا انسان كويس يعني ابص للمنظر واتصعب، وكان يعني هدي الروحانيه وهدي التقوى، حبيبي بص كويس، ده الكلام ده عليا انا، ده انا اللي بعمل كده، والحيره دي حيره الله تجاهي، والقسوه دي قسوتي انا. فارجوك يا حبايب يعني كل ما كتب كتب لاجل تعليمنا، ما احنا مش جايين عشان نتصعب على اسرائيل، ويا يعني ربنا ده حلو بس الناس دي وحشه، لا حبايب، ما يبقى احنا بنضيع وقت بصراحه، لو هيبقى ده التقرير اللي احنا طلعنا بيه في الاخر يبقى احنا بنضيع وقتنا. لا يا حبايب، الكلمه لينا احنا، وبنفس المستوى وبنفس الطريقه الله بيتعامل معنا، وبنفس الطريقه ده رد فعلنا تجاه الله، ده الانسان اللي صادق مع نفسه، مع نفسه، مش الناس اللي في كنيستنا كده، ما هو الاساس اللي عندنا كده، برضه بتخدع نفسك يا عزيزي، انا وانا اللي بكلمك، ان ظنيت ان انا يعني بقول لك الكلام ده عشانك انت انا يعني مخدوع، باسمك تنبأنا، لا ما اعرفكش، وانت انت كنت موق، كلام كان ليا، فاصدق حبايب الكلام ليا وليكوا، احنا مش جايين نتصعب يعني، او يعني ايه اسرائيل الوحشين دول؟ لا، دي معاملات الله معانا حتى اليوم، من اكلمهم وانذرهم فيسمع. طب السؤال يا حبايب، طب فعلا هم ليه ما بيسمعوش؟ او بمعنى اخر احنا ليه ما بنسمعش؟ هذا السبب بقيت الآية ها إن أذنهم غلفاء. أذن غلفاء يعني أذن غير مختونة. ها إن أذنهم غلفاء فلا يقدرون أن يصغوا. في غلفة، في غرلة، في حتة جلدة على الودان، فالودان ما بتسمعهاش. شفنا في الإصحاح الرابع غرل قلوبكم، انزعوا عنكم غرل قلوبكم. لا هنا بقى غرلة بس فين؟ في الودان. تصوروا كده واحد حاطط حتة جلدة، ما هي الغرلة كده، حتة جلدة على عضو الجسد. الغرلة دي بقى محطوطة النهاردة فين؟ على الودان. ايه الغرلة؟ ايه الحاجة اللي محطوطة على ودان الواحد مخليه مش عايز يسمع؟ وان سمع الكلام مش ليه. الغرلة دي هي اللي ايه؟ هي الخطية. ليه بنحط غرلة على وداننا؟ نمرة واحد يعني مش عايز كلام يوجع ضميري. ما انتوا يعني واحنا جايين لك عشان توجع ضميرنا. طب ما بنقص. يبقى ايه؟ حط الغرلة، البس الغرلة على الودان. يبقى بسمع الكلام؟ لا ده يا فلان كلام ده فعلا كان عايز فلان يسمعه، كلام ده تعرفه كان يقوله لنفسه هو بيكلمنا احنا. هذه الغرلة ايه؟ مش عايز اسمع. ليه؟ بس انا لو سمعت الكلمة ايه هتوجع ضميري. طب ما حلو ان ضميري يتوجع حبايب عشان اتوب. ان حكمنا على انفسنا فبقولكوا خلاص سهل. الخلاص سهل، الانسان يشوف نفسه صح بس كده. لما هشوفها صح هشوف ايه يا حبايب؟ حبايب انا 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 بقعد كل مره راجع نفسي في الكلمه اللي انا بقولها، بس بقولها برضو لاني مش لاقي كلمه تاني، هلاقي نفسي مقرف من الاخر كده. يعني قله ادب، بس صدقوني ما الاقي كلمه يعني عشان احس بيها. اللي قالها بولس ليس ساكن فيا اي في جسدي شيء صالح. ما فيش حاجه عدل، ما فيش حاجه عدل. ينبوع حبايب صدقوني بصدق وما بيطلع الا نتن. ما فيش حاجه طالعه من جوه الا حاجات وحشه. ما فيش حاجه حلوه طالعه. عن يقين، عن يقين، مش كلام، مش ما فيش حاجه عدل. طب ايه دوت؟ ما هو ده اللي بره الواحد اخواتي، هو ده اللي بره الواحد. لا احنا مش عايزين حاجه توجع، طب مش عايزين كلام يوجعنا، فبالتالي نسمع. ما هو ليله كل المجد كل شويه، من له اذنان للسمع فليسمع، من له اذنان للسمع. سفر الرؤيا من له اذن. ما هي الودان بتقل في البني ادمين، ففي الاخر ده ولا ودن واحده حتى راضيه تسمع. ده السبب الاول، مش عايز اسمع علشان مش عايز كلام يوبخني يوجعني يرجعني يتعب ضميري. مش عايز اسمع ليه؟ لان الودان يا حبايب طول النهار بتسمع امور العالم، فبالتالي ما بقتش حبه انها تسمع كلام ربنا. حبايب بصراحه يعني بصراحه كنت بقعد في الوعظه ساعتين، واحد من الاباء قال ابونا يعني ايه ما يخف شويه، ما بنحاول نخليها ساعة ونص، ولسه كنا في دير مريمينا الأسبوع اللي فات سابونا كلمة نص ساعة، دول ما بيستحملوش. قلت لهم صدقوا عايزين كلمة خمس دقايق، أنا قلت لهم عايزين. بس السؤال ليه يا حبايب؟ ليه؟ أنا بقعد قدام التلفزيون ساعتين، طب قدام الموبايل يعني عشان برضو الشبان يعني ما بنقعدش قدام التلفزيون. ده البني ادم يعني انا حاسس انسان القرن ال21 يعني رقبته هتعمل كده من كتر ما كل النهار كله عمل كده. طب بنقعد بالساعات ومش زهقانين؟ الله، مش معنى لما اجي اقعد اسمع كلمه الله او اقعد اقرا في كلمه ربنا او اقعد ادرس في كلمه الله، مش معنى بزهق بعد خمس دقايق؟ الله، يبقى ايه الودان لما بتتعود يا حبايب على كلام العالم ما تحبش الكلام دوت. مرة واحد من الأباء كان بيوعظ فالناس نامت كالعادة يعني. كالعادة يعني، عشان كده ما يبصوش لوش الناس، عشان هي ما بص ده نايم ولا بيكلم اللي جنبه ده بيلعب في الموبايل، فيعني ايه بص كده في السماويات. فراح قال لهم نكتة، ده غابة يعني مش نكتة يعني، فكل ها ها ها. قال لهم هل رأيتم عمل الشيطان؟ شفتوا الشيطان؟ في كلام العالم هنقعد مصحصحين وحلوين واو نطول وبتاع، هي كلمة ربنا ما تطولش. من أكلمهم وأنذرهم فيسمع. ربنا يعني في حيرة، ها إن أذنهم غلفاء فلا يقدرون أن يصغوا، مش قادرين. ها إن كلمة الرب صارت لهم عارا لا يصرون بها. ما حاجة مش لذيذة يعني، يعني حاجة مش لذيذة. تبقى يا حبايب قلتها وبقولها، صدقوني صدقوني بصدق، ما في فرحة بعرفها في حياتي إلا لما بقعد مع الإنجيل. بقولها لكم منتهى الأمانة يعني، اللي كل واحد ياخدها زي ما عايز يقولها، بس أنا بقولها وقلتها وأنا واثق في نعمة الله إنها مش 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 هتمنعني من النعمة ديت. ما فيش فرحة بصدق، ما في فرحة أكتر من إن الواحد يفتح الإنجيل ويقعد يقرأ ويدرس ويذاكر ويحفظ ويكتب ما فيش بصدق يعني. مش هينفع احكي بقى في حاجات خاصة، لكن بصدق بقولها لكم، ما في فرحة غير كلمة الله. ايه اللي يفرح؟ ايه اللي يفرح؟ ايه في الارض يفرح يعني؟ هو زي ما احسن وما احلى ان يسكن الاخوة مع المسيح في وسطنا، هو اللي مجمعنا، هو اللي مفرحنا، لكن خارج المسيح ايه اللي هيفرح حبايب؟ ها ان كلمة الرب صارت لهم عارا لا يصرون بها. كلمة ربنا ما بتصرش. قلت لكم في المقدمة أرميها، ده اللي عشت كلها دموع، ما في حاجة فرحت أرميها إلا حاجة واحدة، وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. ما في كل سفر ارميه بمراسي، ما في حاجه يعني انفردت اصاريرك فيها يا ارميه الا كلمه الله. ما فيش. فالانسان الروحاني كلمه ربنا احلى من العسل والشهد، احلى من العسل والشهد. ابتهج انا بكلامك بهجه النفس حبايب، هي بصد هي علامة للصحة الروحية. لو عندنا بني آدم ما بيحبش يأكل في حاجة خطر، مهما تقولي بقى هو ما بيشكيش من حاجة، الأدم ما بيأكلش في مرض خطير. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة. لو أنا نفسي مسدودة عن الأكل الروحي، لا في حاجة خطر. وعلامة الصحة نفسه مفتوحة للأكل. نكمل. طيب إذا كان ده حال الناس، ها إن أذنهم غلفاء فلا يقدرون أن يصغوا. طب اسكت يا أرمي يعني، ريح نفسك بقى، ما خلاص أديك أنت جبت الآخر. لا يرد أرمية، ليه ما بيسكتش؟ في الآية 11، فامتلأت من غيظ الرب مللت الطاقة. امتلأت مش قادر اسكت. ارميا حاسس انه زي ازازة ومليانة وحتنفجر. فصار الصمت بالنسبة لارميا اكثر ايلاما من الكلام. هو كلام بيتعبه، زهر برضو كان صوته تعبان ولا مش عارف يعني. ارميا لما كان بيتكلم كان بيتعب يعني، لأنه طبعا شايف انه ما حدش بيسمع يعني، فده كان تعب ارمية. طب اسكت، انا مش قادر. فامتلأت من غيظ الرب مللت الطاقة. ده المعنى الاول. المعنى التاني، ارمية بيبرر ايه سر الكرازة الصعبة بتاعته دي، الجافة بتاعته، كلامه الجامد دوت. قال أنا ما أحبش، يعني أنا ما أصرش بالتهديد، ما أصرش بكلام الديونة. أنا كان محبب اللي على قلبي كان يبقى الكلام كلام تعزية وكلام فرح وكلام يتعلم الجميع ويتعز الجميع. لكن مش قادر، شايف الحال ده قدامي ارمية واسكت، مش قادر اسكت. فامتلأت من غيظ الرب، مليت الطاقة، لذلك اسكبه على الاطفال في الخارج. الديونة بتاعت ربنا دي، كلام الغضب الاتي، اهو هكبه على العيال اللي بيلعبوا بره، وعلى مجلس الشبان معا، قعدات الشبان مع بعضهم. لأن الرجل والمرأة يؤخذان كلاهما للرجالة وللستات، الشيخ ناس كبار السن مع الممتلئ أياما الطاعن في السن. يعني أنا مش حابب أقول الكلام دوت، ويريد كانت الرسالة تبقى رسالة تعزية ورسالة فرح ورسالة مسرة، لكن ما في غضب من الله على الحال اللي في أورشليم في الوقت دوت. والغضب دوت هينزل على الكل، على الأطفال وعلى الشبان والرجالة والستات والشيوخ. ليه؟ لأن شفنا في بداية الإصحاح قال له طوفوا في أورشليم. مفيش إنسان، مفيش عامل بالعدل، مفيش طالب حق، فمفيش ولا واحد عدل. يبقى الغضب الآتي جاي على الإيه؟ جاي على الكل. فامتلأت من غيظ الرب، يكمل الآية 12، وتتحول بيوتهم إلى آخرين، والحقول والنساء معا. يبقى البيوت هتروح لآخرين، والحقول هتروح لآخرين، والنساء بتاعتهم هتروح لآخرين، لأني أمد يدي على سكان الأرض يقول الرب. الآية ديت إسرائيل لما سمعها فهمها. ليه؟ لأن قلت لكم الكلام دوت كان أيام نهضة يوشيا. كلام اللي بيقوله أرمية ده كلام الوعيد والغضب الآتي ده في أيام نهضة، الهيكل مفتوح واللي بدأ شغالة، وإحنا بنرمم الهيكل اكتشفنا سفر الشريعة. يعني السفر كان ضوع من الشعب، واتقرأ على الشعب سفر الشريعة تسنية. طب سفر التسنية الإصحاح 28 الآية 30 نفس الآية، ربنا بيقول لهم لو طوعتوني بركات كتو كتو كت، ولو عصيتوني إيه؟ تخطب امرأة، بيكلم الراجل هتخطب واحدة، ورجل آخر يتجع معه. لو أنتوا يعني ما سلكتوش في وصاياي، بصوا العقاب، تخطب ست واحد يتجع معه، تبني بيتا ولا تسكن فيه، تغرس قرنا ولا تستغله. عشان الكلام ده مش قلته لكم في سفر التثنية؟ هو ده اللي هيحصل. وتتحول بيوتهم الى اخرين، وابن بيت وواحد تاني ياخده، والحقول والنساء معا، الحقل بتاعك غير ياخده، الست بتاعتك غيرك ياخده، لاني امد يدي على سكان الارض يقول الرب. اللي سمعوه في كلمة الله بيحصل معاهم بالحرف، كمعنى حرفي وكمعنى رمزي مجازي. ايه معنى المجازي؟ تتعب في البيت وغيرك ياخده، يعني عايز يقول له ان تعبك مش ليك، تعبك للآخرين. ادي ثمار الخطية، ادي قلة البركة. نمرة 2، تبني بيت طلب للراحة والاستقرار، واحد يبني بيت يا خلاص هقعد بقى في البيت بتاعنا، بعد ما تبني بيت ما ترتاحش، يبقى قلة البركة انك ما تجدش راحة. يعني اتمنينا امانة حبايب، يعني وراح كان متصور يعني ايه لو حصل كده هرتاح، ما ارتحتش. يبقى اللي انا بوهم نفسي بيه النهاردة، يا تعرف بس الواحد لو لا ملوش، لأن لونا قبل كده وما ارتحناش، ما خلينا حكمة بقى. ما بنقولش إن اللي أنا بأرجوه ده مشروع غير مشروع، من دي القطيع خالص عندي، أنا ما بتكلمش في الصح والغلط والحرام والحلال، أنا حياتي كده ما علقش بقى شقائي وتعبي أصله تعرف وأنا ما أعرفش. أنا ما أعرف حاجة واحدة بس، إن الراحة في ربنا، فده تعب وتعب راح للآخرين بيبحث عن الراحة وما ارتاحش. امرأته لآخر، يعني امرأته الآخر، هو إيه المرأة؟ ليس جيد أن يكون آدم وحده، أصنع له معين نظير. أدي الزوجة وأدي الزوج، حاجة تقامس وحدة الإنسان. ليس جيدا، هو قال كده. يعني متجوز، طب يعني ربنا يحفظ كل النساء صونا للنساء زي ما بنقول في الطلبة. إنما يعني إيه مراته تكون لآخر؟ هي معاه في البيت وهما الاثنين مشعرين بواحد، طب إيه دوت؟ فين البركة؟ إيه أهمية الجواز؟ إذا كانوا اثنين مع بعض في البيت، وده في دنيا وده في دنيا تانية خالص. برضو حبايب، يعني إن كان فينا شبان ما يوهموش إنه الجواز مش لا الجواز لحلو ولا وحش. طبعا يعني ما أقدرش أقول لحلو ولا وحش، الجواز مشروع إلهي، تدبير إلهي، لكن مش دي السعادة. السعادة في المسيح. إنسان عايش في وحدة موحشة وإنسان عايش في وحدة موحشة، تحط الاتنين مع بعض وحشة سكوير، وحشة تربيع، وحشة يعني قصدي مش شكلها وحش، الإحساس بالوحشة بالوحدة، يعني واحد يحس إنه لوحده. التقوى حبايب، يعني لا هو الجواز حلو ولا وحش، ولا هو الأماني حلو، ربنا ربنا موجود، العيشة حلوة والزوجة حلوة وما في زوجة حلوة، فوجود الله هو اللي مشال لي انه العلاقة ما بين الزوجين. انا شاعر بدفى، شاعر ونس معايا، مش ونس يعني برضو يعني ايه ما ألف وألفته، ونس روحي وبسند معين نظيره، هذه بركة من بركات ربنا الإنسان التقي. لكن جواز ماشي يتجوزه، يعني هو الجواز يعني حل مشاكل حد، ما بيتجوزه ومشاكل بتزيد، فقلة البركة. وجود الخطية مع زوجة بس معهوش، طيب الحقل مش ليه؟ الحقل يعني الطاقات والمواهب، طاقاته كلها للخطية وللشر، كل ده ايه؟ قلة البركة. كل ده ان ربنا مش في حياة الشعب. نكشف السبب ليه وصلنا للحال دوت في الآية 13، لأنهم من صغيرهم إلى كبيرهم كل واحد مولع بالربح. الربح بذاته مش خطية، يعني الإنسان كان ينبغي أن تضع فضتي عند الصيارفة فمتى جئت كنت آخذ الذي لي مع ربا. ربا يعني ربح. الربح بذاته مش خطية، واحد يتاجر ويربح، لكن مولع بالربح، مولع 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 بالربح، يعني هو ده السعي الدؤوب بتاعه، هي دي السعادة، هي دي الفرحة، المكسب، حبة المال والسعي ورا الربح اللي على حساب الوصية. ما أنا في سكة ملتوية ممكن أجيب بها ربح بس كسر الوصية، أو على حساب العبادة. كنت بتكلم الأسبوع اللي فات يشوع لما لف حوالين أريحة 6 أيام كل يوم لف، اليوم السابع 7 لفات، يعني يشوع لف حوالين أريحة 13 لفة. عرفش رقم 13 الناس ما بتحبوش ليه؟ طبعا فكر مش كتابي خالص، ده لما لفوا 13 لفة الإجمالي. برضو من الحاجات الغلط يقول لك لف حوالين المسبح 7 لفات زي بتوع أريحة، لا هم السبعة هم 13، بس في اليوم السابع 7. طب قلت ايه معناها؟ ان احنا في 6 أيام بنلف كل يوم لف، ده العمل الزمني بتاعنا. طب اليوم السابع اضعاف ما بنتعب في العمل الزمني، نتعب في العمل الروحي، نتعب في يوم الرب، اهي دي الراحة. فمولع بالربح على حساب يوم ربنا، هذه الخطية. لأنهم من صغيرهم إلى كبيرهم، من العيال للكبار، كله بيدور على الفلوس. نمرة 2، عايز يقول ان الفساد ضرب الكل، ضرب الكبير والصغير. لكن حتى القيادات ومن النبي إلى الكاهن كل واحد يعمل بالكسب. الناس ملهية في الربح، الفساد دار بالكبير والصغير، وحتى في القيادات كل واحد يعمل بالكذب. يعني يعمل بالكذب، يعني يروح للناس ايه شغل التطيب الخواطر، ده لا انتوا حلوين، انتوا فول، انت كويس، كيف كويس فيه ده عايش في خطية، ده اللي بيعمله ده غلط، لا انت كويس. بيعشموا الناس بالكذب، ربنا ادم يسمع كده خلاص، ما ده بيقول لي ان انا كويس. ده مش ضد التشجيع يا حبايب، التشجيع بتكشف الضعف وبترشد للطريق الصح وبتشجعه، لكن هو وحش وعايش في الوحاشه وما بيتغيرش ولا انت كويس، لا ده شغل كذب. مش عايز يواجه الانسان بحقيقه نفسه. ادي النبي والكاهن كل واحد يعمل بالكذب. طب ليه بيعملوا كده القيادات؟ نمر واحد يقول لك احنا نزعلهم ليه؟ نزعلهم ليه؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، طب وانا ليه خلي شكلي وحش قدامهم؟ يعني ليه كل ما يعني طب يعني خلي ده هو ده اللطيف والحلو. طبعا المصارحة مش ضد اللطف ومش ضد، بس يعني قصدي في النهاية يعني ليه الكلام اللي يوجع دوت؟ ما خليك انت البحبوح اللي معاه. فلذلك كل واحد يعمل بالكذب، او يعمل بالكذب يا مريح دماغك انت وجع دماغك ليه؟ يعني وجع دماغك ليه؟ ما تريح دماغك. فكل واحد يعمل بالايه؟ بالكذب. تخيلوا حبايب طبيب بدل ما يشفي المريض بيموته، بالظبط كده. يعني كان المفروض النبي والكاهن هم اللي يقودوا الناس للتوبة، لا هم شايفين الغلط وسكتين. طب على الأقل مش قادر تصلح، من النبي إلى الكاهن كل واحد يعمل بالكذب. عندنا شخصيتين في الكتاب المقدس، كل واحد على حسب الـ 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 الشخصية بتاعته، نحمية وعزر. نحمية شاف غلط، جاب الناس اللي كان غلط في انه تزوجوا من اجدودياته وكسر يوم السبت، فجاب الناس اللي غلط يترح موبخهم وهددهم وبالامر لازم يرجعوا من السكة الغلط. دي شخصية نحمية. انا مش كده. ومال عندنا واحد تاني اسمه عزر. عزر شاف نفس الغلط، متجوزين من ستات اجنبيات وكسرين يوم السبت. عزر بقى عمل ايه؟ قعد يعيط ويشد بدقنه. فعلى الاقل يعني انا مش عارف يعني اخد موقف الصارم للاصلاح. طيب فليبكي الكهنه قدام المسبح. لكن اشوف الغلط ويا عم ما تزعلهمش، ما تضايقش حد، ما تخليش الناس تزعل منك، ما تخليناش تقول عليك كلام مش كويس. يا عم ما عايزين كده، مش 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 ادي كنيسة اللاوديكيين، ادي كنيسة الايام الاخيرة. مش يا عم ما تزعلش، سيبهم عايزين يعملوا كده، ما تخليهم، خليهم ولاد وبنات والدنيا هايصة والدنيا بايظة. يا عم ده ليه يعني يشوفوك يجروا زي الجرزان يعني كأنك منظر مدرسة؟ دخلت خليك لطيف كده وحلو، عايز يعمل حاجة عمله. هذه كنيسة الأيام الأخير. من النبي إلى الكاهن كل واحد يعمل بالكذب، يكشف شكل من أشكال الكذب اللي بيتعامل بها القيادات مع شعب الرب. يقول إيه في الآية 14؟ يشفون كسر بنت شعبي. في كسر ما بين الشعب وما بين ربنا، فهم عايزين يشفوا الكسر دوت. يشفوا ازاي؟ يشفون كسر بنت شعبي على عثم. كلمة عثم يعني تحتمل معنيين في الشرع، لان في كسر والعظمة ملتوية، وعلى الالتواء ده جبس، يبقى انت بتجبس على التواء يعني ما بتعالجش صح. او نفس المعنى على عثم انه مثلا في جرح، الدراع اتكسر واتجرح، المفروض الاول تداوي الجرح وبعد ما تداوي الجرح تجبس، لكن لو جبست على الجرح ده هيفسد جوه ويعمل مشاكل وممكن يؤدي للموت او بتر الدراع. لا، هم بيكبسوا على جرح، يبقى يعني في النهايه هو بيعالج مش بالطريقه الصحيحه. دراعه مكسور، جبس. طب ما تقدر الاول العظمه، داول اول الجرح وبعد كده اعمل الجبس. قال لك لا، ادي الكتبه يشفون كسر بنت شعبي على عفن. طب ايه يعني حرفيا بيعملوا ايه؟ قائدين سلام سلاما ولا سلام، يعني الخداع. في جرح، في خطيه، في صديد جوه، المفروض الاول تطهر. التطهير ده بيتعب، تحط ماده مطهره، توجع، تضغط، تدوس عشان تطلع الفساد اللي جوه، متعب. بس تعمل كده الاول قبل ما تحط البلسان، قبل ما ترطب، قبل ما تكبس، والا يبقى انت بتجبس على فساد. هم لا على الحال اللي بايظ ده نوع من الخداع للناس. لا، انتوا كويسين. ويشفون كسر بنت شعبي على عثم قائلين سلام سلام ولا سلام. عود المصارحة، عود تبكيت الضمير، وبعد ما الضمير يتبكت نرطب. لكن نرطب على ضمير خطايا ما ينفعش. اخطر انواع الخداع هو الخداع الروحي دوت. اي خداع تاني وحش، يعني ان انا اخدعك في فلوس، في بضاعة، في مش عارف ايه، وحش. في سكة وصف لك سكة غلط بتاع، كل انواع الخداع. لكن امرهم الخداع الروحي، لانه اي خداع اخر الخسارة مهما كانت تعوض. لكن الخداع الروحي خسارة النفس ما تتعوضش. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ اقول لكم شكل من اشكال الخداع. الشعب فاسد، وكل واحد مولع بالكذب، وكلمة ربنا تقيلة على قلبه، ومش حابين ربنا، ومش حابين اللي يراجعهم، عارفين اللي حوالينا ايه؟ بس تروح بس اقدم ذبيحه. طب بتعمير النهارده؟ بس روح تناول، روح تناول. يبقى مرتي يعني. ما مرتي. ما حبيبنا احنا كنا مره بقولها، ويعني وكنا فتحنا بق الناس، ويعني سوري في اللفظ، زغطناهم المناول. لو هي يعني لو هي كده، لا يا عزيزي، ما فيش نعمه بتعمل بطريقه اوتوماتيكية. عمل النعمة متوقف على دور الانسان. ما عملش الانسان الدور بتاعه، النعمة مش هتعمل الدور بتاعها. وانا زي ما بقول لكم، يعني كنا جينا الواحد كده على فراش الموت، يفتح كده بقه بالعافية ووش يعني زغطه، ما مش لاقي كلمة ولا غير كده، يعني بجسد الرب ودمه، خلاص راح السماء. لا بقى مرتين يعني، لا طبعا. فخداع الناس. يبقى الحال وحش، بدل ما نقول له توب، لا، اعمل شويه الممارسات دي وتبقى كويس. الممارسات كويس، بس بدون توبه مش هتجيب ثمر. اهو ده نوع من انواع الخداع. مثل هؤلاء القاده حبايب، يطلب منهم دم الرعيه. يعني الخاطي نمه على راسه، واللي خدعه وما كشفوش بحقيقة نفسه هو كمان شريك معاه في الخطية. عشان كده ربنا قال لحزقيال، قد جعلتك رقيبا للشعوب. شفت واحد بيغلط، سكت، اللي بيغلط دمه على راسه ودمه اطلبه منك لانك شفته وسكت. طب شفت واحد بيغلط، رجعته، سمع، ربحت نفسك وربحته. طب شفت واحد بيغلط، رجعته وما سمعش، نجيت نفسك وهو دمه على راسه. طيب هم عملوا بالكذب، ليه عملوا بالكذب؟ الآية 15، هل خزوا لأنهم عملوا رجسا؟ بل لم يخزوا خزيا ولم يعرفوا الخجل. تصوروا بقى حبايب، يعني مش بس عملوا الخطية، لكن عملوا خطية بدون إحساس بالخجل. ربنا بيسأل هل خزوا، يعني ليه القيادات عملت كده؟ ده مش عذر، بس ليه؟ ما هم شايفين الناس بيعملوا خطية مش مكسوفين، قال لك خلاص انا تعب نفسينا ليه، يلا انتوا حلوين. لا مبرر للقاضي ولا مبرر للي اخطاه، لكن هو بيكشف السبب. هل خذوا لانهم عملوا ركسا؟ يعني الشيء الطبيعي، الحاجه الطبيعيه اللي حطها ربنا في البني ادمين، ان الانسان يشعر بخزي، بتبكيت ضمير، بخجل لما يغلط. فشيء بخلاف الطبيعه ان الواحد يغلط وما يحسش انه غلطان، ما يحسش انه مكسوف. هل خزوا لانهم عملوا ركسا؟ بل لم يخزوا خزيا ولم يعرفوا الخجل. طب ايه اللي ممكن يخلي الانسان لما يغلط ما يحسش بالخجل؟ نمرة واحد، تكرار الخطية وعدم التوبة والاستهتار بالشر يأسي القلب. عزوا أنفسكم مدام الوقت يدعى اليوم لألا يقص قلبكم بغرور الخطية. الخطية حبايب لسه حد جاي لي، يعني مشكلة ما بينها وما بين زوجها وبقالهم شهر ما بيكلموش بعض وزعلان، قلت له طب انت السبب، انت بعد ما قسيتي قلبه زعلان ان هو ما بيسالش عليكي؟ مش بدي عذر للراجل، بس يعني انا بتكلم اللي جاي يطلب الارشاد. لا ده المفروض انه لو في خلاف وخصوصا بين الزوجين ما ينفعش يبيته زعلانين من بعض، ما ينفعش. ودي نصيحة يعني أنا بأصر عليها، أي حد يطلب يعني كلمة مني هي دي. لو أنا عودت الطرف التاني إن إحنا نبات ليلة وخصمين بعض، خلاص أنا دخلت أسوأ في قلبه، لأنه اللي تأسى ما يكلمنيش ليلة مش هيكلمني شهر ومش هيكلمني سنة. لا، الخطية بتأسى القلب حبايب. لذلك الكتاب كان واضح عموما بقى في العلاقات فبالأكتر ما بين الزوجين، لا تغرب الشمس على غيظك. الخطية لما بيتها قلبي ينشف، اليوم تاني خلاص. فدي نمرة واحد، بيعملوا خطية ومش خجلانين ليه؟ لأنه تمادوا في الشر بدون توبة، صابوا الخطية جوه، فبدأ القلب مرة عن مرة بدأ القلب يتأسى. دي نمرة واحد. ده انا مره كنت بقول نصيحه لحد، يعني كان بسبب بعد طرفين عن بعض، قلت له على الاقل كل مره تقف تصلي اطلب من ربنا، يا رب ما تخليش القساوه تزيد، ما تخليش الخلاف ده يستمر، ما تخليش يا رب سوء التفاهم ده يفضل موجود، على الاقل حتى لو ما تصالحتش معاه. لانه لو دخلت حبايب القساوه قلب بن ادم خلصت، ما بتطلعش، يعني بتطلع بالدم زي ما بيقولوا. طب واحنا ليه نسيب القساوة؟ عشان كده برضو مرة تاني كنت بقول لو حد عنده مشكلة وانا يعني مش قادر اساعد، على الاقل سيب وجعة القلب جواك تجاه المشكلة. نحذر حبايب ان القساوة تدخل قلبنا، لان لما بتدخل ما بتطلعش وما بتفرقش حبايب. لو عرفت أقسى على زوجتي هعرف أقسى على صاحبي، هعرف أقسى على اولادي، هعرف أقسى على ربنا. هو قلب واحد، ما احنا يعني هو ايه، هو كينونة واحدة، كيان واحد. ادم القساوة دخلت للكيان خلصت خلص، ما اقسى الدنيا كلها. فما تقوليش بقى ان انا ايه يعني اقسى على ده وحنايا من حاجة، ما مش هبتك على بعض. دي يعني ردود افعال نفسية، لكن روحيا ادم دخلت القساوة في قلب تجاه انسان خلاص قلب قاسي. طب اللي انا بلطفه بقى، لا ده دي ملاطفه نفسيه مش فعل روح خالص. فدي نمره واحد، هل خزوا لانهم عملوا رجسا بل لم يخزوا خزيا ولم يعرفوا الخجل. ده نمره واحد. نمره اتنين، السبب التاني اللي يخلي الانسان ما يشعرش بالخجل لما يغلط، المبررات بينه وبين نفسه. اصلي يعني انا غصب عني، ما كان المفروض هو دي الحركه دي الكتفين دي كده، دي هي دي تدخل القساوه للقلب. لا، ما انا متعب يا حبايب ان انا افضل تحت وخزات الضمير وتحت مراجعه روح ربنا وتحت لهيب لظى كلمه الله. ما هو يعني متعبه ده نافع لتوبتي، لكن انا عايز اعمل كده عشان افلفص. تدخل الاساءه فتلاقي الواحد يغلط ومش مكسوف. ده السبب الثاني. السبب الثالث اللي يخلي الاساءه تدخل القلب، ما كله كده، ما هو كله كده. مصيبه دي بقى من ضمن المصائب يعني. كله كده. هو مين ما بيعملش كده النهارده؟ هو مين النهارده بيسامح؟ هو مين النهارده مش عارف ايه؟ مش ما فيش. طب ده مبرر ليا؟ هو نوح لما لقاهم كلهم اشرار خلاص ماتهم يعني جت عليا؟ لا، هل كلهم اشرار بنهم على راسهم لكن انا مسؤول عن نفسي؟ قلت مره قبل كده وبقول تاني، الغلط غلط. طب لو الغلط مليون بيقولوا عليه صح بقى صح، برضه غلط. كله بيعمل كده، ماشي كله بيعمل كده بس كله غلط. وده مش هيبقى عذر للانسان يوم الدينونه، ما انت صغلبان، ما انت كان كل اللي حواليك وحشين. لا يا حبيبي ما فيش الكلام دوت. كل واحد يحمل حمل لنفسه. فنحذر يا حبايب ان احنا نسيب الاساءه تدخل قلبنا، نحذر المبررات، نحذر ان احنا ننظر انه ادم كله كده فده بقى مبرر ليا ان انا اسلك ذات المسلك. طب انا لما شذنا ما قالت لكم اذا عيروكم اخرجوا اسمكم كشرير من اجلي. انا بشذ عنهم عشان خاطر ربنا. متعبه؟ متعبه، مش هقول لك لا. متعبه حبايب. ياما الواحد يعني لولا بس معرفته بشويه بالبعض يعني فاهم هو بيعمل كده. ما هي السؤال الاخر ليه عملت كده؟ ما يعني انا هشذ كنت عنهم. ففي البعض يعني ايه بيبقى اهو يعني ما يعني كنتش هقدر اقف قدام الطيار، ما هو كان كله كده يعني، يعني كنت انا اللي هقف اقول لا. لكن مش عذر برضه يعني قدام ربنا، مش عذر. فمش عشان كل الاغلبيه ماشيه في اتجاه وانا جريت الاغلبيه في اتجاههم ده بقى عذر الواحد. هل خزوا لانهم عملوا ركسا؟ لم يخزوا خزيا ولم يعرفوا الخزي، لذلك يسقطون بين الساقطين وفي وقت معاقباتهم يعثرون قال الرب. اللي مش هيخزى من الخطيه هيقع تحت ايه؟ تحت عقاب الخطيه. طب سؤال بقى اختم بيه، طب في علاج؟ في علاج يعني بعد الكلام الصعب دوت والدينونه اللي بقت على الابواب، في علاج؟ بقول لكم لذيذ ربنا ولذيذ سفر أرمية انه يعني الصوره تبقى قاتمه وما يسيبهاش قاتمه. امسكوا بقى كل العظات اللي خدناها في سفر أرمية، يعني بالكلام صعب صعب صعب، لكن في النص كده ربنا راح حاطط ايه؟ نور. النور بقى اللي نختم بيه ايه 16، هكذا قال الرب. لسه في فرص، لسه في باب للرج، لسه في امل، لسه ممكن الحال ينصلح. هكذا قال الرب. ازاي الحال ينصلح؟ قفوا على الطرق وانظروا. مش الدنيا خراب؟ اقف وسط الخراب دوت، وقف، ادي وقت، راجع نفسك. قفوا على الطرق وانظروا. نكرس وقت حبايب كل يوم، ولو عملنا دي كل يوم صدقوني حبايب هتبقى بعد كل، مش هقول فعل، صدقوني هتبقى بعد كل فكر تلاقي الواحد راح واقف، ده صح ولا غلط؟ اللي انا عملته ده مفروض ولا مش مفروض؟ يبقى يجب انه الانسان يدي نفسه فرصه ان يراجع نفسه. بلاش يا حبايب نتسرق، بلاش نتسرق. بتعلم عنا الكنيسه على الاقل بالليل نقف، يا رب جميع ما اخطانا بليك في هذا اليوم، ان كان بالفعل بالقول بالفكر، راجع نفسي عملت ايه من الصبح؟ انا عملت كذا وعمل، لا ده صح لا ده غلط، مش مفروض كده، انا غلطان في الكلمه ديت، انا ربي غلطت يا رب من فضلك رب صلح الغلطه ديت، انا ربي زعلت فلان معلش يا ربي يعني انت صلح الليل. ما تخليش يحصل سوء تفاهم ما بيني وما بينه. يعني وقف الواحد يراجع نفسه، دي عايزه وقت وعايزه يعني الانسان يديها اهتمام. كفوا على الطرق وانظروا. طب اراجع نفسي ازاي؟ واحد ماشي في الشارع وعنده مفترق طرق، اقف افتح الخريطه، يفتح، مش حاطين الجوجل ايرث بابا حاطين المابز بدخل مكان يفتح راجع. بس ايه بقى المابز اللي انا هراجع عليها؟ الانجيل. الانجيل انا اتصرفت كده. طب الوصيه بتقول ايه؟ ماليش دعوه بقى بتبريراتي، ماليش دعوه بالناس كلها بتعمل، ماليش دعوه مثلا كده هطلع غلطان. ولما بطلع غلطان بتوجع حبايبي، بتوجع. الواحد ساعات ما بيعرفش ينام بالليل، بخلكوا ايه بس ما يعرفش ينام بالليل. ما انا عامل عامل احباب هما ما ينزلوا مش جنبي هو. معلش ماشي زي ارحم من 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 دينونه اليوم الاخير يا حبايب. يتوجع ونقول خلينا نتوجع. ما هو الوجع ده هيرحمنا من وجع في نار لا تطفئ ودود لا نور بصراحه. فالواحد يراجع نفسه في ضوء كلمه ربنا. هكذا قال الرب: قفوا على الطرق وانظروا. انظروا نظره روحيه. ليش النظرة النفسية؟ الواحد يسأل صعبان على نفسي أصلا أنا ما... لا بلا النظرة دي حتوه الواحد. النظرة دي تملي حجيب المبررات لنفسي. النظرة دي باستمرار أنا ما أنا ما يعني ما أنا غالبان داري أنا ضحية في وسطيهم. آه لا دي نظرة تتعب. نظرة روحية. انظروا، انظر بمقياس الروح، بكلمة الله. راجع نفسي في ضوء الكلمة، في ضوء الوصية، بدون صعبانية للواحد على نفسه. ما دي أمر حاجة حبايب، أمر حاجة إنه أراجع نفسي وتصعب عليا بقى نفسي وأطلع نفسي في الآخر ضحية ويمكن أنا الحرام اللي في وسط المشكل ده كله. مصيبة، مصيبة من حيل الذات الرهيبة حبايب، إن يبقى الواحد غلطان ويطلع نفسه هو الضحية. ويا السلام بقى، يا السلام لما تبقى لهم برراتها الروحية. يا نهار أبيض حبيب، الذات البشرية يعني الحية أرحم منها، الحية أرحم منها. طب إيه المقياس؟ طب ما أنا يعني ما أنا سعب، أنا ممكن أنا ممكن أبص لكلمة الله وطلع نفسي منها إن أنا ضحية، وطلع نفسي إن أنا منها صح. ما هو الذات لما تبقى هي اللي ليها القيادة، يا نهار أبيض. ما هو قال لك الأمان، اسألوا عن السبل القديمة. وقف راجع نفسك في دول وصية، قيس الأمور بمكياس روحي مش بمكياس نفسي. طب تهت، اسألوا، اطلب المشهور. انا في الموضوع ده شعر ان انا اللي مظلوم، في الموضوع شعر ان انا صح، في المشروع ده شعر ان انا غلط. حتى برضو ما هو ساعات ايه يعني ساعات اشتني انا غلطان غلطان عشان يأس نفسي ويجبني تحت، برضو لا مش المطلوب. تمام، دي مراجعة ربنا حبيبي، يبقى معاها رجع. مراجعة ربنا يعني تلاقي الواحد حاكم على نفسه بس الدنيا منورة قدامه، في 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 رجع، في احساس بحضور ربنا، في احساس بالغفران. لكن انكسار لا، ده الشيطان، الله لم يعطينا روح الفشل. طب اللي بيساعدنا على الوصول للأمر ده، احنا محتاجين إرشاد في الأول عشان نعرف راح تميز الأمور. اسألوا، لا تعتمد على نفسك، على فكرك لا تعتمد. ليه؟ لأن كل طرق الإنسان مستقيمة أمام عينه. ممكن كل أوجد لنفسي مبررات في كل حاجة، في كل حاجة. ما آدم غلط وودى النفس مبرر. اسألوا عن السبل القديمة. معنى آخر اسألوا عن السبل القديمة، شوف اللي قبلك مشوا ازاي، شوف الأباء مشوا ازاي، اسأل أباك فيخبرك. يعني احنا مشكلتنا ان احنا تملي شغفين بالجديد. لا يا عزيز، الحق ما فيش في جديد. فكل شوية اعمل ايه؟ ارجع للقديم. بص الأيوب 8، اسأل القرون الأولى. شوف الكنيسة الأولى عاشت ازاي. فاحنا كل ما نتقدم نبص ورا، مش 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 تراجع، لكن لألا نحيد عن الطريق. طب انا مش عارف يعني اوزن دي بفكري، هنا الارشاد والمشورة. اسأل، صح الموضوع دوت، انا شايفها كده، انا فاهم كده، انا حاسس ان الصح كده. اسألوا عن السبل القديمة. يبقى الخطية ان احنا بنحيد عن السبل القديمة، التوبة ان احنا نرجع للسبل القديمة. عشان كده كنيستنا تقرأ السنكسار. ليه؟ عشان نقيس نفسنا على البداية كانت ازاي. إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء لما تلتبس عليك يا نفس السكك، خرج على وصار الغنم، شوفي اللي سبقوك مشوا إزاي. وارعى جدائك، الجداء الصغيرة عند مساكن الرعاة. نروح للرعاة نسترشد، نمرة واحد قلتها وبقولها وهكررها ونقطة أساسية، نمرة واحد في الاعتراف، نمرة واحد الإرشاد قبل كشف الخطية. الإرشاد، اسألوا عن السبل القديمة، أين هو الطريق الصالح؟ الطريق اللي ربنا يباركه، الطريق اللي ربنا يرضى عنه، الطريق اللي يرضى به ربنا طريق الطاعة. الطاعة أفضل من تقديم الكباش، يبقى الطريق اللي يرضى به ربنا طريق الوصية، طاعة الوصية. العلامة الثانية للطريق القداس، يقول في أشعياء 35: تكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة لا يعبر فيها نجس. يبقى السكة الوصية وطريق القداس. مرة أحد الآباء يعني راح سأل أبونا ميخائيل إبراهيم القديس التقي، قال له يعني في التباس، الأمور متشابهة عندي، أنهي سكة الصح؟ قال له السكة اللي فيها حمل صليب، السكة اللي فيها تعب أكتر. بصوا الشيوخ، بصوا المدبرين حسنا، لما تلتبس عليك الأمر السكة الأصعب، السكة اللي فيها كسر للذات، هذه بتبقى السكة الصح. طب وقفت ونظرت وسألت وعرفت الطريق الصالح، كفاية؟ لا، مش ما يكفيش. أمال إيه؟ أين هو الطريق الصالح؟ وسيروا فيه. المشيان فيه بقى متعب لأنه طريق ضيق، المشيان فيه متعب لأنه همشي فيه لوحدي، المشيان فيه متعب لأنه هبقى جاي ضد ذاتي، المشيان فيه متعب لأنه لسه كنت بتكلم من أسبوع كده مش فاكر الأيام، معلومة القديس بطرس يقول آية لطيفة خالص أول مرة انتبه لمعناها العميق دوت، يقول: وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة. يعني ايه فضيلة؟ فضيلة يعني مصابرة، يعني تصميم، يعني إصرار. ما هو الطريق الصالح ده لما امشي فيه هقع، انت مفيش فايدة فيك، انت مش نافع. لا، عايز فضيلة، عايز مصابرة، عايز تصميم. بس التصميم ساعات بنتربس حاجات غلط. وفي الفضيلة معرفة. ما بقولك ممكن انا تربست بس تربست في الغلط، لا انا عايز اتربس بس حسب المعرفة. فادي الطريق الصالح. يبقى وقفت، نظرت نظرة روحية، سألت المرشدين واللي سبقوني في الطريق، عرفت فين السكة الصح اللي فيها حمل صليب، اللي فيها تعب، اللي فيها طريق طاعة، اللي فيها طريق قداسة، ومشيت فيها. تقول النتيجة: تجدوا راحة لنفوسكم. راحة هنا سلام، سلام أحباب، ما يساوي حاجة. صدقوني أخواتي، صدقوني، ما يساوي حاجة الإنسان يشعر بسلام مع نفسه وسلام مع الله. فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. فجوه في راحة. طب ده هنا، طب وهناك الراحة الأبدية. طب رد فعلهم: ولكنهم قالوا لا نسير فيه. يبقى ربنا فتح الباب، هم قالوا لا. نفس المعنى الآية 17: وأقمت عليهم رقباء، ناس ترائب اللي هم الأنبياء، أمانة الله لا يترك نفسه بلا شاهد. اسأل أباك فيرشدك، يسيب مرشدين، يهيئ فرص. قلت لكم الكلام دوت في فرصة نهضة عملها يوشي عشان يدي فرصة للتوبة. رقباء، أقمت عليكم رقباء قائلين اصغوا لصوت البوق. البوق ده كلمة الله، في انذار. يا جماعة اسمعوا الانذار، اديني قلت العقاب، اديني قلت طريق التوبة، لسه في فرصة. فقالوا لا نصغى. يعني حاجة تغيظ بصراحة، يعني حاجة تغيظ، لا نسير فيه ولا نصغى. بس بس خدوا بالكم حبايب برضو لألا يعني نضحك على نفسينا، احنا ما بنقولش ما الكلمة ديت بس ما بننفذهاش. يعني ما هو واحد يقول لك لا انا ما وصلتش ان الواحد يقول لك لا انا اسير فيه ولا نصغى. لا ما هو مش قضية ان انا قلتها باللسان، قضية ان انا عملت كده ولا ما عملتش. لا دول مصممين. طب ايه النتيجة؟ لازم العقاب. ده هيبقى ختام العظة الثانية لإرميا، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. المزمور عدد المزامير 150 مزمور. من ينتمي هذا المزمور لداود؟ يعني بيقول يعني اللي كتب السؤال علما بين داود كتب 3 فقط، ومن كتب هذا المزمور ولمن؟ أرجو التفسير. احنا كنا درسنا سفر المزامير، خدنا 151 مزمور مزمور مزمور. اولا لا داود كتب اكتر من كده من نفس الرقم، كنا تعرضنا ليها في سفر المزامير وممكن اشوفها المرة الجاية بالضبط. يعني لا داود طبعا كتب اكتر من كده بكتير. يعني طب المزمور الاخير برضو لما تأملنا فيه مزمور 151، طبعا اللي كتب داود لان المزمور بيحكي قصته. أنا الصغير في إخواتي حدث في بيت أبي، وإن المزمور لما تأملنا فيه بيحكي الحادثة اللي حصلت مع داود من جهة قتل جلياط، لكن قلنا المعنى الرمزي بتاعها إنه رمز الابن داود اللي هيقتل جلياط الحقيقي. فكنا عملنا مقابلة فاكر لما درسنا المزمور 151 موجود على السايت يعني اللي يحب يرجع له. فهو اللي كتب داود بيحكي فيه القصة بتاعته كمعنى حرفي، إنما حملت معنى نبوي إشارة للسيد المسيح وهزيمة الشيطان. من هو زكريا ابن براخية؟ اللي شائع إنه أبو يوحنا المعمدان، أعتقد الكلام دوت مش صح شوية، أعتقد هذا لأنه كلمة ربنا يسوع لكي يطلب من هذا الجيل كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى زكريا ابن براخية الذي قتلتموه من المذبح إليك. اشمعنى الاثنين دول؟ لأن الاثنين دول عند موتهم طلبوا تدخل الله وعدله. هابيل ربنا قال لقايين صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض، فبيطلب قصاص. عشان كده قال لنا معلمنا بولس في العبرانيين أتيتم إلى رش دم يتك كلم أفضل من هابيل، لأن دم هابيل لما سفك ضرب الانتقام، لكن دم المسيح لما سفك على الصليب قال له اغفر له، فده طلب الانتقام. طب الأخير بقى زكريا، ده زكريا ابن يهوداع رئيس الكهنة اللي كان أقام يؤاش ملك. يؤاش كان عيل صغير وجات عثاليا قتلت كل البيت الملكي، دي بنت إيزابل، فيهوداع رئيس الكهنة هرب واحد بس من نسل داود اللي هو يؤاش الملك وخباه في الهيكل لمدة 6 سنين. كانت عثاليا هي اللي ملكة في الأرض، في السنة 7 أخرجه وأعلن ملك. يؤاش كان ولد صغير كان بيحكم بمشورة يهوداع رئيس الكهنة اللي هو كان يعتبر جوز عمته، لغاية ما يهوداع مات فتولى رئاسة الكهنة ابن زكريا. فبدأ يؤاش بعد موت المرشد بتاعه يهوداع بدأ ينحرف، فراح زكريا الكهن يراجع فما قبلش مراجعته فأمر بقتل، فقتل بين المذبح والكتل. وهو بيقتل قال الرب ينظر ويطالب. فالمسيح جاب الاثنين دول لان دول اللي طلبوا انتقام ربنا. ما بنلش بقى للقصة السائدة ايا كانت يعني بخصوص مصدرها، انه زكريا ده ابو يوحنا المعمدان قتل بين المذبح والكتل. يعني انا بميل للتفسير اللي انا قلته. يعني كيف أكون شخص غير مولع بالربح وأنا صاحب عمل وقد تربيت على ذلك؟ ما فيش مشكلة خالص، زي ما قلنا أدام أنا في عملي مش كاسر وصية ربنا، أدام أنا ما تجيش على يوم الرب وعلى حقوق الرب من أجل العمل. أتذكر قصة سمعتها زمان أيام يعني كنت بحب أسمع المتنيح الأنبابي من ناس من الثمانينات كده يعني ما الكلام ده ما أعرفش بقى يعني أنتوا تسمعوا بيه ولا لا، كان من ضمن الشخصيات الحلوة خالص كنت حب أسمعه بشكل دائم. تفكر قصة قالها الأنبابي من منسهاش لغاية ما ده كان أذكر في ملو، إنه كان رجل واقف في القداس وكان يوم حد وقفل الدكانة بتاعته وجاي له تاجر من بلد يعني خارج منطقة ملو وبقى عايز ياخد بضاعة بمكسب كبير، فباعت الصبي فجاي للراجل بقى وهو في القداس بيقول يعني فلان جاي وعايز بضاعة وجاي مخصوص، قال له بنص كده الأنبابي من كان له للطريقة لطيفة كده في العظات بتاعته، قال له قل له إن إحنا في يوم الرب. فطلع الولد ورجع قال له بقول لك قل له إن إحنا في يوم الرب. يعني إنسان ما يجيش على حساب ربنا في 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 شغل كده ما فيش مشكلة خالص. نمرة ثلاثة إن أنا أطلع حقوق ربنا فما بقتش مولع بالربح، محافظ على وصيته مدي يوم الرب حقه مدي ربنا حقه في 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 من الناحية المادية ما فيش مشكلة خالص. وعند محاولة التنازل بقى بيتكلم على مشكلة بقى في التعامل مع الناس اللي بيشتغلوا معاه في العمل، فيشعروا بذلك إن هو يعني مش عايز يعاقب أو يخصم مثلا فلوس أو حاجة زي كده فبالتالي يهملوا العمل. لا دي يعني ده تصرف مش صح. إن أنا صاحب عمل وإن أنا أبقى حازم مع الناس اللي أنا بشتغل معاهم دي ما فيش فيها حاجة غلط وما تزعلش ربنا، دي ما تزعلش ربنا، بس لازم أفهمه أنت هتعمل كذا هيبقى فيه خصم كذا هيبقى فيه عقاب من النوع الفلاني. وعمل وأنظرته مرة واثنين لا أبقى حازم في الشغل طبعا، وإلا الأمور هتمشي بشكل غير منضبط. لا دي ما فيش دي ما تعتبرش إنه إنسان يعني بيبحث عن ربح أو ربح قبيح خالص خالص. الحزم مطلوب، أي واحد مسؤول عن عمل لابد أن يكون في شيء من الحزم والضبط في الناس اللي بيشتغلوا معاه. أنا رئيس في عمل وظيفة ومطلوب مني مثلا إن أنا أقدم تقرير عن الموظفين، هقدم تقرير طب انا كده يبقى بدين انا كده يبقى لا 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 ده حزم والحزم مطلوب مش ضد الوصية. مفيش كراهية مفيش بغضة في القلب مفيش رغبة في الانتقام لأجل انضباط العمل مفيش مشكلة خالص. ممكن يكون في دعاية للاجتماع في القداسات عشان يستفيد اكبر عدد، ما بحبش الطريقة دي، لكن يعني هو ربنا لو عايز يعرف حد هيعرفه. في ثلاث أسئلة في الكتاب المقدس، رسالة يوحنا الأولى لخوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى الخارج لأن الخوف له عذاب ومن خاف لم يتكمل في المحبة، فماذا يقصد بالخوف في هذه الآية وما هو الخوف الذي له عذاب؟ خوف من ربنا خوف عبد أو خوف من ربنا خوف أجير؟ أنا خايف من ربنا لألا يعاقبني، أنا خايف من ربنا لألا لو أنا عملت خطية ما ينجحنيش في المدرسة، طب أنا هروح له عشان ينجحني في المدرسة. ده الخوف ده لم يتكمل في المحبة، الخوف ده له عذاب إنه باستمرار بقيت بتعامل مع ربنا أنا خايف منه كأن ماسك لي عصاية هتغلط هسقطك، لكن المحبة الكاملة أنا بقيت العلاقة بربنا أنا بحب ربنا أنا مش خايف من عقاب، أنا مش خايف من عقاب، أنا زعلان إني بزعله، أنا زعلان إني مش بمجده في أعمالي، أنا زعلان إن التصرف بتاعي ده ممكن يعصر حد اللي مضايقني، لكن أنا مش خايف خالص من دينونة، مش أنت جاد إنك تسلك في الوصية، مش أنت راغب في طاعة ربنا، أنا يعني أنا عايز طاعة ربنا محبة في الله. طبعًا الكمال بقى في المحبة إن قالوا لأنبا أنطونيوس يا أولادي أنا لا أخاف الله، ده الكمال بتاع لأنبا أنطونيوس اللي وصل. لكن خوف انه زي عبد بيتعامل مع سيد او زي اجير عايز اصلي عشان ينجحني، لا ده لم يتكمل في المحبه ده له عذاب لانه باستمرار مهما يعمل هو مؤثر، فبالتالي باستمرار في عذاب في خوف، ما يمكن ما ارضتوش ما يمكن الحكايه مش مظبوطه زي ما هو عايز. لكن ابن بيعامل ابوه لا ده بابا انا مش عايز ازعله انا بحبه ولما بغلط زعلان اني زعلته، دي المحبة اللي تطرح الخوف لخارج. سؤال تاني في بشارة الملاك لأمنا العذراء، قال لها الروح القدس يحل عليك قوة العالي تظللك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. هل كان هذا الحلول حلول أقنومي؟ طبعا بالتأكيد في بطن العذراء، أم حلول كقوة؟ الروح القدس ذاته، الروح القدس يحل عليك. ليه؟ لأن زي ما كنت بقول في 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 ليلة العذراء، كنا واخدين سلسلة في حياة أمنا العذراء، كنت اتكلمت في ما السنة اللي فاتت على مش العيد ده اللي قبله يعني، على حياة العذراء قبل التجسد وبعد التجسد، اللي احنا بنقوله يعني منين عرفنا انه امها اسمها حنة ابوها اسمه يوقيم، يعني توثيق لحياة العذراء. وبعد كده بدينا السنة دي انه واخدين بقى الجزء اللي ما بينهم يعني، فبدينا بالبشارة. فكنت بقول كده في العزة انه الروح القدس حل كأحد الثلاث أقانيم في الثالوث علشان يخلق من أحشائها الناسوت. طبعا الأول طهر مستودعها وكده خلق من أحشائها الناسوت اللي بيه اتحد الله الكلم. فحلول الروح القدس على أمنا العذراء حلول أقنوم الروح القدس طبعا بالتأكيد. أمال ايه؟ وبالتالي ازاي لو كان قوة بنقول لا ما هو مش قوة، هو حلول الروح القدس بذاته بشخصه بأقنوميته بقدرته الإلهية كخالق خلق من أحشاء من العذراء الناسوت. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول بجسد ليس من هذه الخليقة. يعني ايه جسد ليس من هذه الخليقة؟ يعني مش مخلوق بالروح القدس، مش زي الأجساد اللي احنا بناخدها من أبونا وأمهاتنا، فبالتالي بتبقى حاملة للخطية. السؤال الثالث هو بيتكلم حتى بخصوص الأعمار، دعوة أبونا إبراهيم إزاي عمر تارح قد كده وعمر إبراهيم قد كده، فعنده مشكلة في الحزبة ديت. هخلي السؤال ده بنعمة ربنا للمرة الجاية أقول الأرقام لأنه مش حافظها. وبرضو السؤال بتاع داود بنعمة ربنا المرة الجاية هقول لكم بالظبط عدد المزامير اللي قالها